Olha só isso.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه وفي كتاب الصلاة: باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، يعني التشديد في مخالفة الإمام في الصلاة، سواء في الرفع أو الركوع أو السجود أو خلافه، مما ينبغي على المأموم أن يكون متابعاً لإمامه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. إذا استتب الإمام راكعا بعد ذلك المأموم يركع، وهذا هو الواجب. ولهذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، دليل على التحريم. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، يعني أما يخاف، أما يخشى يعني أما يخاف المؤمن، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه، يعني إذا سابق الإمام أو خالفه. الكل يدخل ضمن ذلك، وإنما الواجب عليه المتابعة. قال: والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. هذا من أحاديث الوعيد، وعيد شديد لمن خالف الإمام، مسابقة أو مخالفة. قد يقول قائل: كيف يحول الله صورته صورة حمار؟ نقول: الله على كل شيء قدير، ما ينبغي على المؤمن إلا أن يسلم، سمعنا وأطعنا. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسلم، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، نسلم. ومثل هذه أحاديث الوعيد السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يفسرونها، تبقى على هيبتها، تفسيرها إلقاؤها. وهذا الحديث من الأحاديث الرباعية، وهو أعلى ما عند الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من الأسانيد، ما عنده ثلاثي وإنما عنده رباعي، يعني فيها أربعة: حفص بن عمر، شعبة بن الحجاج، محمد بن زياد الصحابي، يسمى رباعي، أعلى ما عنده لأن ما عنده ثلاثيات، بخلاف البخاري عنده من الثلاثيات 22 حديثا، وابن ماجه عنده 5 أحاديث كلها من طريق شيخه جبار بن المغلس وهي ضعيفة، والترمذي عنده حديث واحد، حديث أنس. وأما الإمام مسلم والإمام أبو داود والنسائي ليس عندهم ثلاثيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في من ينصرف قبل الإمام. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا حفص بن بغيل الدهني قال حدثنا
الدهني.
نعم،
هو المرهبي. المرهبي ولا الدهني عندكم؟ لا، المرهبي اللي عنده الدهني غيرها، مرهبي.
أحسن الله.
هو المرهبي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا حفص بن بغيل ابن بغيل المرهبي قال: حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
شوف لله في التقريب. حفص بن بغيل قال رحمه الله تعالى: باب فيما ينصرف قبل الإمام. الانصراف يكون بعد السلام، لأن الإمام إذا سلم يستغفر ثلاثا وهو لا زال مستقبل القبلة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى المأمومين. المأموم لا ينصرف حتى ينصرف إمامه، لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. إذا انصرف الإمام وقابل بوجههم لا بأس، المأموم يغير جلسته التي جالس كالتي كان جالس عليها أثناء أداء الصلاة. فلا ينصرف، يعني لا يتغير أو يتحرك من مكانه الذي كان يصلي فيه إلا بعد انصراف الإمام. وكلها ثانية: استغفر الإمام، ثم إذا تحول عن يمينه أو عن يساره لا بأس، واجه المأمومين، المأموم يغير جلسته إما أن يرجع إلى الوراء أو يتربع أو براحته أو يتقدم أو يتأخر. على كل لا يغير تلك الجلسة التي كان عليها حتى ينصرف الإمام. أورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة، يعني رغبهم فيها لأنها واجبة. قال: ونهاهم، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم، ونهاهم أن ينصرفوا. قال: صلوا كما رأيتمون يصلي، فحثهم على الصلاة وعلى ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن نهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف المأموم، ما قبل انصراف الإمام. وهذا هو الواجب في حق المأموم، ألا ينصرف حتى ينصرف إمامه من مكانه، يعني يواجه المصلين. نعم. والنهي يقتضي التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هو حفص بن بغيل بالموحدة.
ارفع صوتك.
قال هو حفص بن بغيل بالموحدة والمعجمة مصغرا الهمداني المرهبي.
المرهبي.
نعم.
إيه نعم.
الكوفي مستور من التاسع، أخرج له أبو داود.
نعم، يعني ليس الدهني، إلا عنده الدهني يصلحها. يقول الصحيح المرهبي من التقريب. نعم. نعم. عندك ضبط لها
بضم الميم وسكون الراء.
بضمها المرهبي.
نعم.
المرهبي. كيف؟ المرهبي. عندك بكسر الهاء ولا ما في ضبط؟
ما في ضبط.
ضبط الأول الثاني.
بس.
ما في بس، ما دام ضبط الأول الثاني اللي بعده سواء فتح أو كسر لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جماع أبواب ما يصلى فيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين.
قال رحمه الله تعالى باب جماع ثوب ما يصلى فيه، يعني الأبواب التي مقبلة هي في ذكر الثياب التي يصلى فيها، والثياب التي يصلى فيها هي ما يستر العورة، لكن الإنسان مأمور بالتجمل، الإنسان مأمور بالتجمل، فلو خرج إلى رئيس أو إلى أمير أو إلى مقابلة ضيف كبير لتجمل وتطيب وتعطر وقلب رائحته، فالله أولى بذلك، فالله أولى بذلك. هذا حال الصحابة، ما كان أحدهم يجد إزارا، ما كان أحدهم يجد إزارا يصلي فيه. ولهذا الرجل الذي أتت إليه المرأة، أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة نفسها فقال يا رسول الله زوجني، قال هل معك شيء؟ قال ما معي شيء إلا إزاري. قال فإن أعطيته؟ قال ليس لي إزار. وهذا من شدة الحالة التي كانوا فيها، ومع هذا فتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها، لأن لا إله إلا الله إذا حلت في القلب وتمكنت منه ما كانت الدنيا تساوي عنده شيء، بخلاف نحن ننطقها بلساننا لكن الدنيا تملكت قلوبنا، فديننا نتساهل فيه، وهذا أمر خطير. ولهذا أتى السائل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيجوز الإنسان أن يصلي في إزار واحد يعني ليس على عاتقه شيء؟ قال أولا كلكم ثوبان، يعني كل واحد يجد منكم ثوب؟ لا يجد، قد يجد هذا ولا يجد هذا. فإذا صلى أحدكم في الثوب الواحد قال فليخالف بين طرفيه، هذا إذا كان متسع، إذا فيه اتساع يعني في الثوب اتساع يتزر به، ثم هذا الطرف يجعله على ذلك العاتق والطرف الآخر يجعله على ذلك العاتق. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى ذات يوم ووضع رداءه على المشجب، والمشجب كما نقول عن الشماعة، شماعة في البيت تسمى مشجب، قبل ما يكون ما كان ذلك، وإنما يكون عود في جانب البيت يعلق عليه الثياب كما هو الآن الشماعة التي نعلق عليها ثيابنا، هناك ما كان إلا عود يعرض في جانب البيت توضع عليه. قال كان واضع رداءه على المشجب ويصلي في ثوب واحد، فاستغرب منه، قال إنما فعلت ذلك ليعلم الجهال أمثالكم، يعني أنه يجوز الإنسان إذا ما حصل ثوب ماذا يعمل؟ هل الصلاة يتركها؟ لا، لكن إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليه ينبغي عليه أن يتجمل، لا يأتي إلى الصلاة صلاة الجماعة في روب الذي ينام فيه، إلا إذا لم يجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينبغي عليه أن يتجمل، كما أنه إذا أراد أن يذهب إلى العمل إلى دوامه ماذا يعمل؟ يخرج في أحسن حلة، لكن إذا أتى إلى المسجد تساهل، والله أولى أن يتجمل له، والله أولى، لأنك ذهب تزور الله سبحانه وتعالى في بيته، في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولى كلكم ثوبا، يعني أنه يجوز، فإذا كان في الثوب اتساع يخالف بين طرفي إذا لم يجد، وإذا كان ضيقا، قال إذا كان ضيقا فاتزر به، كما جاء في الحديث: إذا كان ضيقا فاتزر به، وإذا كان واسعا فخالف بين طرفي. وإذا كان يتفلت منك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زره ولو بشوكة، زره ولو بشوكة، يعني تزر الثوب أنه لا يتفلت. وهذا من يسر هذا الدين وسهولته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ديننا مبني على التساهل، مبني على اليسر، مبني على السماحة، لكن إذا وسع الله سبحانه وتعالى على المرء فليرى منك ذلك النعيم الذي أنت فيه. أما بنعمة ربك فحدث، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب لأمته، النعمة التي أنت فيها لا تكن شديدا، وإنما ينبغي عليك أن تكون متوسطا، لا تكون شديدا ولا متساهلا، متوسطا، وخير الأمور الوسط. وينبغي أن تتجمل وتأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في أحسن حالة. نعم،
أحسن الله.
ولهذا يعني حديث أبي هريرة، أورد أحاديث منها أيضا، حديث أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقه، يخالف بطرفيه على عاتقه. وأما قوله: فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، طارق به، يعني خالف به، طارق به يعني خالف به رداءه، أخذ الرداء ووضعه على إزاره، خالف به فوضعه على عاتقه، أخذ الرداء وخالف به الإزار ووضع أطرافه على عاتقه. ثم قال: قال فاشتمل به، فاشتمل بهما الإزار والرداء. ثم قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ أو كلكم يجد ثوبين؟ وهذا الإجابة بالعمل، الإجابة بالعمل، كما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وقال، سأله عن أوقات الصلاة، قال: امكث معنا. فصلى في اليوم الأول في بداية الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. أنا السائل قال: ها أنا يا رسول. قال: ما بين هذين وقت، جواب بالفعل، وهنا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل. قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، طارق به رداءه، طارق يعني خالف، وضع أحدهم على الآخر، خالف بينهما. قال: أولي كلكم ثوبين؟ نعم،
أحسن الله إليكم.
والأبواب كلها التي ستأتي الآن تأتي كلها تتعلق بالثياب، لأنه قال: باب جماع، قال: باب جماع. فالأبواب التي ستأتي هي تتعلق بالثوب، نعم، وما يصلى فيه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. هذا هو السنة، يعقد الإزار على قفاه، ولهذا إذا رفعه قد يرتفع، فإذا سجد قد تبدو عورته. ولهذا قال القائل: يا نساء، كان النساء يصلون خلف الرجال، لا ترفعوا رؤوسكم حتى يرفع الرجال. ولهذا في بعض الصلاة قالت بعض النساء: مروا إمامكم فليغطسته. لقد تظهر ليسوا معهم إزر ولا أردية وحالهم حال. قال غطوا أست إمامكم. فقال القائل لا ترفعوا رؤوسكم حتى يرفع الرجال، لأنهم كانوا يصلون خلف الرجال، دليل على ضيق ما هم فيه. ومع هذا الإنسان إذا لم يجد عنده إلا إزار فليخالف بينه وليزره وليشده على نفسه وليضع على عاتقه منه شيء، فإذا لم يجد لم يكن متسعا لا بأس أن يتزر به، أن يستر به عورته فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره. قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه.
الله أكبر. أورد قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره، يعني عندك ثوب وبجانبك زوجتك تستتر بجزء منه والجزء الآخر عليك، لا بأس بذلك، هذا من ضيق الحال الذي هم فيه لا يجد. وأما اليوم فحدث ولا حرج بالدواليب الموجودة والمليئة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وينبغي على العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وشكره أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أورد حديث أم المؤمنين عائشة قالت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة، ولو طلب من الله أن يفتح عليه الدنيا لجعل جبالها ذهب، لكنه ما أراد ذلك، أراد أن يكون عبدا شكورا، أراد أن يكون عبدا شكورا. لذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الليل، قالت حتى تفطرت قدماه، قالت والله غفر لك ذنبك. قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا مذلل خاضع خائف خاشي شكورا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنبه. وما حالك بهذه الأمة؟ كان يصلي في ثوب واحد بعضه على زوجته بجانبه. اللهم صل وسلم عليك رسول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد. قال: نعم، وأزره ولو بشوكة.
وأزره.
أحسن الله إليكم. قال: نعم، وأزره ولو بشوكة. ثم قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن أبي بخير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري وقال أبو داود كذا قال وهو أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد. ما الحكم؟ الحكم أنه يجوز ولا بأس به، الحكم أنه يجوز ولا بأس به. وهذا سلم بن الأكوع يقول إني أقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني رجل أصيد، يعني أخرج للصيد، أصيد شيئا آكله، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وأزرره ولو بشك حتى لا تنكشف عورتك. أزرره يعني حتى لا تنكشف العورة. وهذا فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، إذا لم يجد الإنسان إلا ثوب واحد يجوز أن يصلي فيه، يعني إزار يتزر به. كذلك ما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى في قميص ليس عليه رداء. قميص يعني إزار، ليس القميص الذي نذكره الآن الذي له جيب وله أكمام، جيب يعني الجيب الذي يدخل منه، هذا يسمى جيب، هذا يسمى جيب، الذي تدخل منه رأسك يسمى جيب، ليس هذا، وإنما ليس الذي توضع فيه أغراضك، لا، وإنما الجيب هو الفتحة التي تدخل في رأسك وله أكمام، هذا يسمى قميص. والقصد ليس ذلك، وإنما إزار، وإنما القصد به إزار. قال: قميص ليس عليه رداء، والرداء هو ما يلبس على الكتفين يسمى رداء، ما يلبس على الكتفين بأي طريقة كانت اللبس، سواء كان لذلك الرداء أكمام كما نقول الكوت أو البشت أو غيره، هذا يسمى رداء ما يلبس على الكتفين. قال ليس عليه رداء. فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص، يعني دليل على جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد يعني الإزار لا بأس به إذا لم يجد إلا هو، لا يكلف الله نفسا إلا لا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان ثوب ضيق. قال حدثنا هشام بن عمرو.
كذا عندك باب؟
نعم.
باب إيش؟ اقرأ.
إذا كان ثوب ضيق.
لا، في بعض النسخ باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. نعم اقرأ.
قال حدثنا حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السيستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى قامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، يعني أن الثوب إذا كان ضيق يتزر به وإذا كان واسعا يخالف بين طرفيه. أورد رحمه الله تعالى قصة جابر وجبار في دخولهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما وقف عن يمينه كان واقفا على يساره ثم داره على يمينه، وهذا الدليل على أن المصلي مع الإمام يكون على يمينه. وأتى جبار ووقف عن يساره فأخذهما الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعهما إلى الخلف، دليل على أنه إذا كان أكثر من واحد يصلى خلف الإمام لا يصلى بجانبه. لكن القصة كانت عليه برد يعني إزار وكان قصير، فأراد أن يخالف بين طرفيه لكنه ما استطاع، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزر به. قال فأشار إلي أن أتزر بها. فلما فرغ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. لبيك يعني إجابة، يعني أسمع لك، يعني أنا منتبه لك، أنا مجيبك، كما يقول لك يا فلان تقول نعم. فالعرب تقول لبيك. ولهذا أهل البدع وأهل الضلال قبل فترة من الفترات كانوا يتناقلون في الجوال أنه لا يقال لبيك إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ممنوع وحرام ولا يجوز ولا إلى آخره من ذلك الهراء. العرب تعرف هذا، وكنا نجلس في حلقة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عام 1408، فكان إذا قال فلان حاضر قال لبيك، لبيك كلمة معلومة يعني إجابة، يعني أجبتك، تفضل ماذا تريد؟ فأنا منتبه لك وأنا مصغي لك، لبيك لا بس. فقال لبيك يا رسول الله. قال إذا كان يعني واسعا إلى الثوب فخالف بين طرفين، إذا كان واسعا فخالف بين طرفين، لكن إذا كان ضيقا قال فاشدده على حقك. الحق هو مربط الإزار، الحق هو مربط الإزار. وحديث عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليك ومعك ثوب تتزر به وآخر تجعله على كتفيك فهذا لا بأس به، وهذا من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرى أثر النعمة على عبده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإسبال في الصلاة. قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: اذهب ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره.
قال رحمه الله تعالى: باب الإسبال في الصلاة. يعني الإنسان يصلي وهو مسبل ثوبه، والإسبال هو ما تحت الكعبين، وإزرة المؤمن من أنصاف الساق إلى فوق الكعبين، وتحتهما في النار كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أسفل الكعبين ففي النار. وهذا هو الحد، فوق الكعب لكن لا ينزل، وإذا نزل دخل في المحذور. والعبد إذا أراد الصلاة ويقابل الله سبحانه وتعالى يقابله بشيء محرم ولا يجوز، إنما ينبغي عليه أن يكون ثوبه كما أمر الشارع. وأما هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى من باب الترهيب، لأن الأمر محرم ولا يجوز. حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا. الإسبال في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة أشد تحريما، في الصلاة أشد تحريما بخلاف خارج الصلاة. فالإسبال داخل الصلاة أو خارجها محرم، وفي الصلاة أشد حرمة. وإذا كان ذلك الإسبال خيلا فهو أشد تحريما أيضا. فالإسبال يكون إسبال ويكون لخيلا ويكون في الصلاة، كل ذلك شيء أشد من شيء، الكل يجمعه التحريم. فقال: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. هذا وعيد، دليل على تحريم ذلك الفعل، ولا يفسر، لا يقال ما هو، وإنما يبقى على تلك على هيبته. أحاديث الوعيد كان السلف رحمهم الله تعالى يفسرونها ولا يشرحونها ولا يبينونها، وإنما تبقى على هيئتها وكيفيتها من الشدة حتى يرتدع الناس ويخافوا. وأما قوله في الرجل الآخر أمره أن يتوضأ، لعله أراد من أمره صلى الله عليه وسلم في وضوءه أن ينظر لحاله، وما السبب في ذلك؟ ليس الرجل الذي يصلي فيه وهو مسلم نقول ارجع توضأ، لا، وإنما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للتعليم، أراد أن يعرف ما السبب، فعندما قاله أخبره قال إنه كان إن صلاة إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، يعني ليست صلاته باطلة وإنما أتى شيئا محرم. الصلاة ليست باطلة، إذا صلى الإنسان في إزاره وهو مسبل صلاته صحيحة، لكنه فعل شيئا محرم. قال وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، هذا يدل على خطورة إسبال الإزار، يدل ويبقى على، لا نقول أي قبول وإنما نقول يبقى على هيبته، هذا من أحاديث الوعيد، يبقى على هيبته حتى ترتدع الناس عن ذلك الفعل وتعلموا أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر. نعم، يجوز الصلاة خلفه لا بأس، إثمه على نفسه، أما الصلاة خلفه يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. ثم قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة.
في حديث مر معنا كنت أريد التنبيه على رجل منه، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، شوف لي في التقريب، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، شوف في التقريب، عندك تقريب؟ شوف. قال رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة، يعني ما هو اللباس الذي تصلي فيه المرأة. المرأة تصلي فيما يسترها من رأسها إلى يغطي قدميها، لا تظهر القدمين في الصلاة. وجدت؟ اقرأ.
وعبد الرحمن،
ارفع صوتك.
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ضعيف من السابعة، أخرج له أبو داود وابن ماجة، أخرج له الترمذي وابن ماجة.
أيوة، اللي عنده التقريب يضيف أبو داود ويذكر الحديث، ويذكر الحديث، تذكر الحديث تقول: وأخرج له أبو داود كما في حديث كذا باب كذا في سنن أبي داود، حتى تعرف المرجع، لأنه عندك ترمذي وابن ماجه فقط، طبعت أنت طبعت من عوامة؟
نعم.
تمام، وطبعت أبو الإشبال؟ وجدت؟ طيب، لا أبحث وشوف. على كل اللي عنده التقريب يضيف أبو داود، أخرج له الترمذي وابن ماجه وأبو داود، ويضيف الباب والحديث. قوله: باب في كم تصلي المرأة. المرأة تصلي فيما يسترها من رأسها إلى أن يغطي قدميها، إلى أن يغطي قدميها، وجهها مكشوف، لكن إذا كانت بجانب الرجال الأجانب ينبغي عليها أن تغطي وجهها، فيكون تكون مستورة من رأسها إلى قدميها. أورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت رضي الله عنها قال قيل لها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع. الخمار هو ما يوضع على الرأس يخمر الوجه، والدرع ما يوضع أيضا يعني من الكتف ثم ينزل إلى من الرأس ثم ينزل إلى القدمين. قالت في الخمار والدرع الصابغ الذي يغيب ظهور قدميها، يعني إذا سجدت ما تظهر القدم. والناس اليوم تجوزوا، النساء تجوزت، إنما ثوبها من فوق ساق في نصف ساقها، هذا أمر لله سبحانه وتعالى وله حكمة في ذلك، ونسأل الله أن يصلح الأحوال، وهذا أمر لا يجوز. كذلك رضي الله عنها قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني أن المرأة ينبغي عليها أن تغطي من رأسها إلى رجليها، لا يظهر منها شيء، لا يدها ولا رجليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أما قوله عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة، يعني أنهم ما رفعوا، قصروا به يعني اقتصروا على أم سلمة. أم سلمة صحابية رضي الله عنها ما تقول شيئا من رأيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تصلي بغير خمار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود: رواه سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بها فرأت
الطلحات فتحات نعم
أحسن الله إليك. عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات
يعني عندها أكثر من طلحة
أحسن الله إليك.
عندها أبناء أكثر من طلحة، جمعهم على طلحات، وأما طلحات فهي الأشجار، وأما طلحات فهي شجر الطلح، طلحة وطلحات. نعم.
فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي حقوه وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تصلي بغير خمار، يعني هل صلاتها صحيحة أو لا؟ خمار هو الذي يغطي وجهها ويغطي رأسها، يعني ما الحكم؟ إذا كان بجانب رجال أجانب لا بد من تغطية الوجه، لا بد من تغطية الوجه. وأما إذا لم يكن هناك رجال أجانب لا بأس يكون وجهها كاشف، لكن جميع جسمها مستور. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض. الحائض هي التي بلغت المحيض، وأهل البدع أخذوا هذا الحديث وقالوا أن المرأة الحائض تصلي، لا بد من أنها تختمر وتصلي. وهذا ليس أقوله يعني هكذا، وإنما سئلت عنه امرأة من أهل البدع وما عرفتها تسأل، بل أرادت أن تجادل وتستدل بهذا الحديث، ثم قلت لها حرام ولا يجوز، استدلنا بالآية وما إلى ذلك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلي لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تدخل غير أن لا تطوف بالبيت إلى آخره. قالت: والله أصلي، والله أصلي، وأمرت النساء أمثالي يصلين. فعجب، عجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني الحائض يعني التي بلغت المحيض، يعني بلغت، لأن البنت تبلغ ويكون علي تكون عليها الأوامر واجبة إذا بلغت، وعلامة من علامات بلوغ المرأة وهو الحيض، فلا يجوز لها أن تصلي إلا متغطية، بخلاف المرأة إذا لم يأتيها الحيض وهي صغيرة لا بأس أن تصلي وتعلم وما إلى ذلك، لكن إذا بلغت المحيض ينبغي عليها أن تتستر. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخير، يعني إذا بلغت لا يجوز لها الصلاة إلا بخمار، يعني خمار يغطيها من رأسها إلى رجليها. نعم. وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل على صفية أم طلحة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إلي حقوه، حقوه يعني إزاره صلى الله عليه وسلم، قال شقيه، وما رأى هذه الجارية إلا وقد بلغت، قال لا تختمر به، يعني تغطي جسمها، وذاك من قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السدل في الصلاة. قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء أن يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى باب السدل في الصلاة. السدل هو وضع الثوب على الرداء وإتراكه وتركه مسدولا بغير زرار يشده حتى لا تنكشف عورته، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سدل الثياب، تركها مرسلة بدون شد، هذا هو السدل. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، عن ترك الثياب مسدولة بدون شد حتى لا تظهر عورة الرجل حال سجودها أو ركوعه. قال وأن يغطي الرجل فاه، يعني أنه يصلي متلثما، أن يصلي متلثم لا يجوز إلا من حاجة، كما كان عندنا في ذلك الوقت وذلك المرض الخطير كان الإنسان يصلي وهو عليه تلك الكمامة، هذا لا بأس لأنه من باب بذل الأسباب، وأما بدون حاجة فلا يجوز، لابد أن يكون فمه مكشوف حتى يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما قوله قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث، يعني فعل عطاء لا يضعف الحديث، لأن الحديث صحيح وليس فيه مطعن، وإنما فعله لا يضعف الحديث لعله ما بلغه، لكنه من رواة الحديث، أو لعله تأوله. ولعله يعني أن عنده ثوب يستره فسدل ما على كتفيه فسدله، ولعله معه ما يستره، أما النهي حتى لا تنكشف عورته لأن عورته كانت مشدود عليها فكان يسدل ثوبه، لعله هكذا. وأما فعله لا يضعف الحديث، فعله لا يضعف الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا. قال عبيد الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا.
اي نعم.
قال عبيد الله الشكابي
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. شعر النساء الرداء الذي يلامس يلامس جسم المرأة. جسم المرأة ما هو ليس بنجس، طاهر حتى أيام الحيض ليس بنجس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت امرأته حائضا يأمرها أن تتزر ثم يضاجعها جسمه بجسمها، وكان يعطيها العرق من اللحم ثم يتعرقه بعدها، يعني أنها تأكل منه ثم تعطي الرسول صلى الله عليه وسلم فيأكل من المكان الذي أكلت منه، ويشرب من المكان الذي تشرب منه. ليست المرأة إذا حاطت على أنها نجسة، ليست فيها نجاسة، وإنما النجاسة هو موقع الدم فقط، والمنهي عنه وهو موقع الدم لا تأتيه حتى تطهر. وأما بقية جسمها يجوز لك أن تتمتع به وهي طاهر، عرقها وريقها وما إلى ذلك. ولهذا يجوز الصلاة في شعرها، يعني الثوب الذي يلامس الجسد يسمى شعار، والذي يكون فوق الشعار يسمى دثار، يسمى دثار أو رداء كما يلبس. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحوفنا، لا يصلي في شعرنا أو لحوفنا. متى؟ إذا كان فيه نجاسة، لأنهم ما كان عندهم رضي الله عنهم عند المرأة إلا ثوب واحد تصلي فيه وتحيض فيه، فإذا انتهت حيضتها غسلته ثم صلت فيه، كما جاء في حديث أسماء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. فالنهي هنا تقول لا يصلي في شعورنا أو لحفنا، يعني إذا كان عليها نجاسة، وأما إذا كانت طاهرة فلا بأس به وليس هناك مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي عاقصا شعره. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. ثم قال: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي عاقصا شعره، يعني ما الحكم؟ الإنسان إذا كان له شعر طويل لا يعقصه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة عظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وإنما كان يسجد عليه. أورد رحمه الله تعالى فعل أبي رافع وهو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بحسن ابن علي، قوله عليه السلام إنما هذا من النسخ، وإنما الصحابة جميعا نترضى عليهم رضي الله عليهم، وأما هذا التخصيص إنما هو من النساخ وليس من المؤلفين أنفسهم، وإنما ممن نسخ الكتاب، وأما من ألف هذه الكتب فهم من أهل السنة ويعلمون الأحكام، وإنما هذه أتت من النسخ. قال وهو يصلي قائما وقد غرس ظفره في قفاه. قال فحلها أبو رافع يعني فتحها وأسدلها بين كتفي. فقال له التفت إليه وهو مغضب ما لك وما لرأسي؟ قال أقبل على صلاتك، أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يعني أن هذا العمل وهذه الآية هي مقعد للشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان ويقعد على قفا أحدكم ويقول نم عليك ليل طويل، فهذا هو مقعد، يأتي على قفاه فيقعد عليه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى الإنسان إذا كان له شعر طويل أن يسدله ولا يرفعه كالنساء. والآن حدث ولا حرج، لا تفرق إذا مشى الإنسان قبلك ما تفرق هل هو رجل أو امرأة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. كذلك حديث ابن عباس، وهذا من أفعال الرسول، ما أفعال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان الحكم بالعمل، بيان الحكم بالعمل. وهذا ابن عباس يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقول، لأنه قال رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له يعني سكن. فلما انصرف أقبل لابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فأخبره بالدليل رضي الله عنه. وأما لو يأتون اليوم ويروا ما فيه هؤلاء، نسأل الله السلامة، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجماعة المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم عليك.